إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أذكر نفسي وإياكم بفضل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لمن جلس في مجلس يذكر فيه ربنا جل في علاه، فقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم جلسوا مجلسا يذكرون الله فيه يبتغون بذلك وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. صحها الحديث الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. فعلينا إذا جلسنا في مجلس أن نكون من أهل الذكر وأن نستبشر بمثل هذا الحديث، فكيف إذا كان هذا المجلس في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى؟ هنيئا، نسأل الله جل في علاه أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن الحديث عن نعمة الأمن والاستقرار، وواجب المسلم تجاه هذه النعمة الطيبة المباركة التي ينشدها العقلاء من بني آدم أن يكون آمنا مطمئنا. وقبل ذلك يقول الله جل في علاه وقوله الحق: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلينظر كل واحد منا حوله ويعدد بعض النعم التي هو فيها، التي يتفيأها بفضل من الله تبارك وتعالى، وعليه أن يكون من الشاكرين. قال الله تبارك وتعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلنكن من عباد الله الشاكرين الذاكرين لله تبارك وتعالى في كل وقت وحين، حتى نؤدي بعض شكر بعض النعم التي علينا، ولن نستطيع، ولكن علينا أن نجتهد، نجتهد فننظر أول نعمة، نعمة الإسلام. لما تنظر إلى غيرك في الكفر وفي الشرك الصراح وأنت مسلم، هذه نعمة من الله تبارك وتعالى عليك، عليك أن تشكر الله تبارك وتعالى كثيرا حتى تكون من عباد الله الشاكرين. هذه أعظم نعمة، لأن الله تبارك وتعالى يقول وقوله الحق: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. والآيات كثيرة في هذا المعنى. فأنت بفضل من الله تبارك وتعالى مسلم، فلتحمد الله ولتشكره على نعمة الإسلام. هذه نعمة عظيمة ينبغي علينا أن نتنبه لها. وتجدون الذي ينتقل إلى الإسلام تجده أكثر حرصا على تطبيق تعاليم الإسلام، لأنه جرب غيره. أما نحن ولله الحمد والمنة ففي الإسلام ولدنا، نحمد الله ونشكره، لكن علينا أن نعرف هذه النعمة وأن نقدرها حق قدرها، ونسأل الله أن يوزعنا شكرها. من النعم كذلك الولاية الشرعية في هذه البلاد المباركة، المملكة العربية السعودية، وهذا من باب التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى. كثير من الناس يستحي أن يذكر مثل هذا في المجالس والمجامع حتى لا يقال له منافق، مداهن، مجامل، يستحي من ذلك. وإذا علم علم يقين أن هذه عقيدة، والله ما اهتم بالناس ولا بآرائهم ولا بأقوالهم ولا بحكمهم، عقيدة نسأل عنها يوم القيامة عندما تكون في ولاية شرعية طيبة مباركة. احمد الله تبارك وتعالى. وسأضرب لنفسي ولكم مثلا حتى نتنبه. في عهد المأمون رحمه الله تبارك وتعالى، في عام 218 جاءت فتنة خلق القرآن، وعلماء أهل السنة يقولون إن من قال القرآن مخلوق فقد كفر. انظروا المسألة ليست بسيطة. فكان يؤتى بالعلماء والمحدثين وأهل الفقه ورجالات معروفة بين الناس تعلم الناس أمور دينها، فيمتحنون بهذه الفتنة. فمن قال إن القرآن منزل جلد وحبس، حتى إنه يصل به الحال إلى أن يقتل. انظروا إلى هذا الفرق. وهؤلاء في القرون الثلاثة المفضلة، الصحابة والتابعون وتابع التابعين، هذه القرون الثلاثة المفضلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. فعندما تكون الولاية في ذلكم الزمن، في ذلكم الوقت، مع قربها تأتي مثل هذه الفتن، أنه من قال إن القرآن منزل كما في صريح الآيات: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، آيات كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في الصحيح في البخاري: آمنت بكتابك الذي أنزلت. هذا في دعاء النوم، بعض أدعية النوم. فمن قال إن القرآن منزل يجلد ويعذب، حتى إن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه منع أن يذهب إلى المسجد فيصلي بسبب هذه الفتنة، منع أن يحدث الناس، وكانت حلقته فيها من طلاب العلم وطلاب الحديث والفقه، كان مشهور يأتونه من الآفاق. لكن لما كانت هنالك ولاية لها بطانة سوء والعياذ بالله، أصبح يمتحن أهل السنة الذين هم على الحق وعلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، يمتحن. فإذا قال إنه منزل جلد وضرب، كان يضرب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى حتى يغمى عليه. الذي أريد أن أوصل إليه أو أصل إليه أنه نحن الآن ولله الحمد والمنة في ولاية طيبة مباركة، ولا نزكي على الله أحدا، وكل واحد منا حكم يشهد بما الله سائله يوم القيامة حين يقف بين يدي ربه جل في علاه، ينظر، تحدث الناس وتعان، تذهب إلى فرع الوزارة في أي منطقة من المناطق، تريد كلمة يعطونك كلمة، تحدث الناس تعلمهم، انظروا إلى الحال هذا وإلى ذلكم الحال، فلنحمد الله ولنشكره. هذه من النعم كذلك، وعلينا أن نتنبه لها ونتفطن. كذلك من النعم جلوسنا في هذا المسجد، في هذا الجامع المبارك. انظروا، نعمة من الله تبارك وتعالى، لا تحتاج منك خفية، ولا يحتاج منك مكر، ولا إنما الحمد لله. تأتي تطلب فسحا لكلمة معينة، محاضرة، إرشاد، لا يمنعون، بل يمنعون الذي يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يعلم الناس شرا، أو يريد أن يوقعهم في شر، والعياذ بالله. هذا الذي يمنع ويؤخذ على يده. إذن نحن في نعمة من نعم الله تبارك وتعالى عظيمة، علينا أن نشكرها، علينا أن نتنبه لمثل هذا الأمر. كذلك من النعم نعمة الأمن والاستقرار، وهذا موضوع هذه الجلسة التي أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في الترمذي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فسمع رجلا يدعو يقول في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. ثم يدعو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: دعا بسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وأنا أسأل الله بهذا الدعاء أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من معلمين الناس الخير، الذين ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين، حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في الماء، ليصلون على معلم الناس الخير، يدعون له. علينا دائما أن نعلم الناس الخير، وأن نبعدهم عن الشر، ننقذهم كما قال الله وقوله الحق: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هؤلاء الملائكة ذكرهم الله في سورة الرحمن فقال: يؤخذ بالنواصي والأقدام، يؤخذ بناصية الكافر والفاجر، وبقدمي فيكسر فيرمى في نار جهنم والعياذ بالله. علينا أول ما نبدأ أن نعلم أنفسنا فننقذها من الجهل، لأن الجهل داء وبيل، نسأل الله السلامة والعافية. وقصة الرجل الذي من بني إسرائيل ليست عن الأذهان ببعيد، قتل 99 نفسا، ثم سأل عن أعلم أهل بلده فدل على راهب متعبد في صومعته ليس معه ذلكم العلم، فجاء فقال له: قتلت 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ قال: ما أرى لك توبة. فأتم به 100، قتله. قتل ذلكم الراهب جهله، نسأل الله السلامة والعافية. فلما قتل تمام 100 سأل فدل على عالم، فذهب إليه فقال له: قتلت 100 نفس، فهل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ لا يحول بينك وبين التوبة أحد. في الحديث إن الله خلق بابا ما بين مصراعيه كما بين المشرق والمغرب، لا يقفل هذا الباب حتى تطلع الشمس من مغربها. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ففرح. فذهب، والقصة كما تعلمون في الصحيحين، مات قبل أن يصل إلى ما وصاه به ذلكم العالم الرباني الذي فتح الله عليه وقذف في قلبه نورا. إذن علينا أن نتنبه أن الجهل داء وبيل يقتل صاحبه ويوقعه والعياذ بالله فيما لا يرضي ربنا جل في علاه، يجعله إما مبتدعا وإما صاحب شهوات وملذات وإما، والموعد القدوم على الله تبارك وتعالى. إذن علينا أن نعلم أنفسنا العلم الشرعي، وأن نفقه أنفسنا، وأن ندعو صادقين متضرعين بين يدي الله جل في علاه أن يفقهنا في الدين. في الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا منطوق الحديث، ومفهومه أن الذي لا يفقه في الدين لا يريد الله به خيرا، والسبب أبى أن يأتي بالأسباب الجالبة. وعليكم السلام ورحمة الله. أبى أن يأتي بالأسباب التي تجعله في زمرة العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، نسأل الله أن نكون منهم. إذا تعلم بدأ يطبق كذلك ويعمل بما علم، لأنه كما في حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وفي رواية عن خمس: وماذا عمل فيما علم. يسألنا الله تبارك وتعالى. فلنتنبه لمثل هذه الأمور. عندنا من الأوقات ولله الحمد بركة، يعني يستطيع أحدنا أن يقرأ في اليوم كذا وكذا من القرآن وتفسيره، من الحديث وشروحه، ومن الحمد لله عندنا من الأوقات. لا يتصور أحد يعمل من بعد الفجر إلى قبيل الفجر، لا يتصور. فعندنا من الأوقات الحمد لله بركة. وكذلك إذا جئنا بأسباب البركة فالله عز وجل يمد لنا في هذا العمر، وإن كان قد قضي هذا العمر وحدد، إلا أنه كما قال العلماء يجعل الله عز وجل فيه بركة. من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه، هذه من الأسباب. كذلك إذا علم الله عز وجل منك صدق النية أنك تريد أن ترفع الجهل عن نفسك، وتريد أن ترفعه عن ذويك، عن أهلك، عن الزوجة وعن الأولاد من بنين وبنات، عن الوالدين إذا كانا موجودين، عن بني مجتمعك، إذا كنت إماما في المسجد هنيئا لك. لو دللت الناس على خير ففعلوه فأبشر بخير يكتب لك أجرهم ما فعلوا هذا الخير، فالدال على الخير كفاعله كما في صحيح مسلم. علينا أن نتنبه إلى مثل هذه الكنوز، إلى مثل هذه الغنائم، فلا نفرط فيها. فقد ضاعت من أعمارنا أوقاتا، فقد ضاعت من أعمارنا أوقات كثيرة، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا. كثير منا يتصفح وسائل التواصل ربما بالساعات، إذا كان فيها شيء مفيد فالحمد لله أنت على خير وعلى نور من الله، لكن إذا كانت لا تفيد فهذه خسارة، وإن كانت ضارة فتلك مصيبة أعظم، نسأل الله السلامة والعافية. علينا أن نوعي أبناءنا وبناتنا والزوجات في البيوت بمثل هذه الأمور، وأن الموت يأتي بغتة فجأة، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جعل الله تبارك وتعالى الموت في علمه جل في علاه، فعلينا أن نتنبه لمثل هذه الأمور. أعود فأقول، نعمة الأمن والاستقرار وواجب كل واحد منا تجاه هذه النعمة. الأمن مطلب عظيم يطلبه كل عاقل، يوده كل عاقل أن يعيش مرتاحا آمنا مطمئنا، كما هو الحال عندنا. نحمد الله ونشكره ونسأله المزيد من فضله، نسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه وما أعظمها وما أكثرها. انظروا كم منا من شخص أتى من مكانه آمنا مطمئنا، إذا بعد في سيارته إلى أن يصل إلى هنا، ثم يجلس في هذا المسجد ويستمع، وليس بالضرورة أن يستمع إلى من هو أعلم منه، فرب حامل فكر إلى من هو أفقه منه. أسأل الله يفقهني وإياكم في الدين. لكن الأجور لا تضيع بأمر الله تبارك وتعالى لمن أخلص النية. إذن عندما تأتي آمن مطمئن، هذا مطلب عظيم. القلاقل والفتن والاضطرابات لا يرتاح معها الناس، لا يرتاح معها إنسان عاقل. لا تقوم مصالحه ولا تستقيم أموره، يكون خائفا قلقا، يكون في اضطراب. حتى إذا صلى صلاته تكون وهو في تفكيره فيما إذا كذا وفيما إذا كذا، وربما ترك القراءة وربما ترك التشهد وربما كذا وربما، وهو يفكر. لذا صلاة الخوف شرعت بغير الصفة التي عليها صلاة الحضر. عندما تكون في بيتك آمن مطمئن في مسجدك، صلاة الخوف تختلف عنها، تقوم طائفة وأخرى تحرس، تختلف لأنها في مجابهة عدو. فعندما تكون في أمن وأمان، هذا مطلب يزيد بفضل الله تبارك وتعالى إيمانك، يزيد تقواك لله تبارك وتعالى، يزيد خشوعك في صلاتك وفي عباداتك، تكثر من النوافل، تكثر من الذكر، تجلس آمنا مطمئنا. كثير من الناس بفضل من الله تبارك وتعالى إذا صلى الفجر جلس في مجلسه الذي صلى فيه حتى إذا بعد الإشراق بقليل، بما يقارب ربع ساعة في توقيتنا الآن، ثم قام فصلى ركعتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، بمن فعل هذا تعدل له حجة وعمرة تامة تامة تامة. ما الذي يجلسه إلا الراحة والإطمئنان والأمن الذي يعيشه. علينا أن نحمد الله وأن نشكره، علينا أن نتفكر في مثل هذه الأمور. كثير من الناس لا يتفكر في هذه النعم إلا إذا سلبت منه. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يزيدنا من فضله أمنا وإيمانا. علينا أن نتنبه لمثل هذا، والعاقل من وعظ بغيره ينظر حوله، ينظر إلى أماكن القلاقل والفتن والاضطرابات والسلب والنهب والاغتصابات، نسأل الله السلامة والعافية، فيحمد الله ويشكره. علينا أن نحمد الله وأن نشكره، لا نغفل عن مثل هذه الأمور، بل تكون نصب الأعين دائما. الأمر الذي تهتم به تفكر فيه، والأمر الذي لا تلقي له بالا غالبا لا يأتيك. فعلينا أن نتنبه لمثل هذه الأمور وأن نشكر الله ليل نهار سرا وجهرا. لا تنظر إلى الذين يثبطونك فيقولون تجامل فلان أو تجامل أو كذا، أو جاءوا به مستأجر يدفع له كذا، لا تهتم بالناس. إذا أرضيت الله تبارك وتعالى حتى ولو سخط الناس رضي الله عنك وأرضى عنك الناس. وإذا أسخطت الله برضا الناس سخط الله عليك وأسخط عليك الناس. علينا أن نتنبه لمثل هذه الموازين، لا نعمل للناس. من سمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. السبب يعمل من أجل فلان، إذا جاء فلان من الناس غير كلامه يرائي والعياذ بالله. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يتركه الله، بل يأتي عليه حسرات يوم القيامة، ينظر إلى هذا العمل الذي قدمه لكنه أشرك مع الله غيره، يتركه الله تبارك وتعالى. وفي مسند الإمام أحمد أن الله تبارك وتعالى يقول لهؤلاء الذين يراؤون: اذهبوا إلى من كنتم تراؤون هل تجدون عندهم جزاء. الذي كنت تتحدث من أجله، ما تحدثت بهذا إلا من أجل فلان من الناس أو من أجل أن يرضى عنك كذا، اذهب إليه، هل يعطيك من حسناته شيئا؟ هل يحاسبك هو؟ لا والله، يوم يفر المرء من أخيه، ابن بطن واحد يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، سبب وجودك في هذه الدنيا بعد الله تفر منهما، وصاحبته وبنيه، الزوجة والأولاد. علينا أن نتنبه لمثل هذا الأمر، وأن نجاهد أنفسنا حتى نخلص النيات لله تبارك وتعالى. النية تتفلت كما يقول بعض السلف، تتفلت من صاحبها. لكن انظروا إلى هذه الأمة المرحومة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على البيضة، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعده عليه الصلاة والسلام إلا هالك. من أحس بشيء من مثل هذا؟ جاءه الشيطان وقال له: والدك ينظر إليك، صلح شوية قليل في ركوعك، في سجودك، في كذا، في انظروا ماذا يقول عليه الصلاة والسلام. إذا أحس أحدنا بمثل هذا يقول هذا الدعاء الذي صححه الإمام الألباني: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. يذهب الله عز وجل. إذن يجاهد الإنسان نفسه، يجاهد نفسه صادقا. أنا أوصي نفسي وإياكم أن نصدق مع الله تبارك وتعالى، أن نعمل العمل لا نريد به إلا وجه الله، لا نريد به رياء ولا سمعة. فما أضعفنا جميعا والله إلا أن يقوينا الله جل في علاه، فكلنا ضعيف إلا أن يقويه ربه سبحانه وتعالى، وكلنا فقير إلا أن يغنيه الله جل في علاه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. علينا أن نتدبر كتاب الله، علينا أن نغوص في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقرأ شروحها، فلا نضيع أوقاتنا فيما لا يفيد ولا ينفع. فكيف إذا كان نضيع أوقاتنا فيما يضر، فيما يجعلنا يوم القيامة من الخاسرين؟ نسأل الله السلامة والعافية. الأمن أيها الإخوة ضد الخوف وضد القلق، تكون آمنا مطمئنا. وصف الله تبارك وتعالى في كتابه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الظلم هنا هو الشرك، لأنه شق على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قالوا أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك، بإن الشرك لظلم عظيم. فهؤلاء الذين لم يخلطوا إيمانهم وتوحيدهم وصدقهم وعبادتهم لله تبارك وتعالى لم يلبسوها بظلم بشرك، هؤلاء لهم الأمن يوم القيامة. من الذين إذا فزع الناس يوم القيامة وخافوا يكون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بل هم أهل سعادة. انظروا إلى اليوم الذي يحشر الله عز وجل فيه الخلائق في يوم مقداره 50,000 سنة، يكون على المؤمن كمقدار صلاة، وفي رواية أخرى من العصر من الظهر إلى العصر، يكون خفيفا عليه. سببه إيمانه بالله تبارك وتعالى وتوحيده لله تبارك وتعالى، إخلاص عمله لله تبارك وتعالى، وكذلك موافقته لما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلقبول العمل شرطان: الإخلاص والمتابعة الصواب. فلا تبتدع شيئا من تلقاء نفسك، ولا تستحسن شيئا فعله فلان من الناس لم يأتي في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهكذا يكون مردودا عليك. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لا يقبل، بل يكون حسرة على صاحبه وندامة يوم القيامة. يقول الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى: من استحسن في الدين شيئا، يرى أن هذا يأتيك فلان من الناس تقول له هذا لم يرد عن الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول هذا طيب هكذا. يقول: من قال وفعل مثل هذا فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الأمانة، ما أدى الرسالة كما كان. علينا أن نتنبه، علينا أن ننظر إلى هذه المسألة التي يظنها الناس أمرا بسيطا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي صح عنه: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كانت على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. الفرقة الناجية، طائفة المنصورة، نسأل الله أن نكون منهم. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم منهم. ما أحوجنا إلى هذا الدعاء، لأن العبد ضعيف، والقلوب قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. من شاء أقام قلبه، سأل الله أن يقيم قلوبنا جميعا وأن يهدينا في من هدى، ومن شاء زاغ قلبه والعياذ بالله، وذلك بما جنى. ولا يظلم ربك أحدا. لذا كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. لا ننسى مثل هذه الأدعية التي كان يحافظ عليها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي عصمه الله تبارك وتعالى، لكنه المعلم، معلم البشرية، معلم هذه الأمة. علينا أن نقتفي أثره وأن ننهج نهجه وأن نسير على ما سار عليه عليه الصلاة والسلام، من غير أن نبدل، غير أن نفرط. كذلك جاءنا بسمحة، بدين سمح وسطية، وكذلك صحابته رضوان الله عليهم أجمعين وصلوا لنا هذا العلم بفهم طيب مبارك. علينا أن نقرأ آثارهم، علينا أن نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله في قراءتها رقة للقلوب. وكذلك صحابته رضوان الله عليهم أجمعين، عندما تقرأ سيرهم تقرأ كيف كان حرصهم رضوان الله عليهم في متابعتهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو من صغار الصحابة حينها،
كان يتابع النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، حتى إنه لو علم أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في مكان فبال فيه نزل. انظروا إلى حرصه، انظروا إلى اقتدائهم برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن علينا أن نتنبه لمثل هذه الأمور. كذلك أيها الإخوة، بدون الأمن تخاف على نفسك وعلى أهلك وعلى مصالحك وعلى تجارتك. الأمن مطلب، مطلب ينشده العقلاء من الناس. عندما يكون الأمن موجودا متوفرا يعيش المرء مرتاح البال، تطيب عبادته، يزيد إيمانه كما قلت لكم. وهذه من نعم الله تبارك وتعالى علينا في هذا البلد، فعلينا أن نشكر مثل هذه النعمة، أن نشكر مثل هذه النعمة وأن نحافظ عليها، نعمة الأمن والاستقرار. جاء عن عبد الله عبيد الله بن محسن الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. هذا رواه البخاري في الأدب المفرد. وعلينا أن نتنبه، إذا قيل رواه البخاري نأتي بكتابه، قد يكون كتاب التاريخ، قد يكون كذا، قد رواه في الأدب المفرد وحسنه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. فلننظر إلى ألفاظ هذه الحديث، هذا الحديث، وكل واحد منا ينظر إلى نفسه. يقول عليه الصلاة والسلام: من بات آمنا في سربه. السرب الجماعة، الحي الذي هو فيه، وقيل في أهله، قيل في بيته، يبيت آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده صحة من الله تبارك وتعالى وعافية في بدنه. وهذه نعمة، الذي يريد أن يتأكد منها يذهب إلى المستشفيات، ينظر إلى ذلكم الذي لا يتنفس إلا بأنبوب قد وضع له وشق له مكان حتى يأخذ النفس، ينظر إلى الذي له فترة من الزمن في غيبوبة، ينظر إلى مبثور كذا، ينظر إلى، يعرف أنه في نعم من الله عظيمة. أيها الإخوة، علينا أن نتنبه وأن نعتبر وأن نتعظ. معافا في جسده، ولا يعني ذلك أنه إذا أصابه مرض أو بلاء أنه يجزع وأنه وأن، لا والله، ليس الأمر كذلك، وإنما عليه بالصبر. كان عطاء جالسا عند ابن عباس رضي الله عنهما، حبر الأمة، فقال له حبر الأمة: ألا أريك امرأة من أهل الجنة تمشي على الأرض؟ انظروا كيف هذا الوصف، امرأة من أهل الجنة ولكنها ما زالت تمشي على الأرض، ما زالت موجودة، تلك المرأة السوداء، أشار إلى امرأة. ثم أخبر بقصتها، أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أصرع، يأتيها مرض الصرع، فادعوا الله لي. قال: إن شئت دعوت الله أن يعافيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر. انظر المقابل، لم تنظر إلى متاع الدنيا، إنما نظرت إلى المآل وإلى المرجع، أنها من أهل الجنة إن هي صبرت. قالت: أصبر يا رسول الله. قالت: يا رسول الله، إني أصرع فأتكشف، ترفع ثيابي عن جسدي، وانظروا إلى الحياء. حتى وهي في مصيبتها
كانت خائفة خائفة أن ترفع ثيابها فيظهر شيء من بدنها، علينا أن نقرأ مثل هذه الأحاديث في بيوتنا. الحياء من الإيمان، الحياء شعبة من شعب الإيمان. نذكر بناتنا وأزواجنا بمثل هذه الأحاديث، خافت إن هي أصابها هذا الصرع أن ترفع ثيابها فيظهر شيء من بدنها، فطلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها ألا تكسر، فدعا لها عليه الصلاة والسلام. الشاهد معنا أنه من أصابه شيء في بدنه فليحمد الله وليرجع إلى الله تبارك وتعالى، فهو الذي يكشف الضر، وإذا مرضت فهو يشفين، ولا يمنع من بذل الأسباب فيذهب للعلاج، ولكن لا يذهب إلى علاج يغضب الله تبارك وتعالى فيذهب إلى سحرة أو كهنة والعياذ بالله من ذلك، ففيها وعيد عظيم. نسأل الله السلامة والعافية. تداووا ولا تداووا بحرام، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، عليه أن ينشد العلاج المباح ويذهب إلى أهل الخبرة من مستشفيات وغيرها. فانظروا إلى هذه المرأة كيف ابتلاها الله تبارك وتعالى، ولكنها فطنت، وهو توفيق من الله تبارك وتعالى لها، هنيئا لها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، عنده قوت اليوم والليلة. ونحن عندما تنظر في بيوتنا تجد عندنا ما يكفينا للأسبوع وزيادة، ولله الحمد والمنة، نسأل الله أن يوزعنا شكر النعم. تجد في حساباتنا ولله الحمد والمنة ما يكفينا الأشهر حتى. فانظروا، انظروا إلى مثل هذا الحديث ولنطبقه على أنفسنا، وأنا أولكم، الذي هذه الصفات عنده متوفرة، آمن في سربه ومعافى في جسده وعنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، كأنه ملك الدنيا بأطرافها بمجامعها بما فيها. فعلينا أن نحمد الله وأن نشكره، فنحن والله الذي لا إله إلا هو في نعم لا تعد ولا تحصى. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الشاكرين. على المكلف منا أن يبدأ بنفسه، يذكرها دائما، ثم يذكر قرابته، كما قال الله وقوله الحق لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأنذر عشيرتك الأقربين. ولا تنتظر أنه يرضى عنك في كل ما تقول. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو، وكان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. انظروا ماذا كان يرد عليه، ساحر وكاهن وكاذب، هكذا في كتاب الله تبارك وتعالى. لكنه عليه الصلاة والسلام ما استمع إلى هذه الأمور وهذه الكلمات وترك، وإنما كان يواصل عليه الصلاة والسلام. لما ذهب إلى الطائف رموه، أدموا عقبيه عليه الصلاة والسلام الطاهرتين. انظر، كان يمشي خلفه عمه أبو لهب عليه من الله ما يستحق، وهو يدعو في مجامع العرب، جامع قريش، يريد من يسمع فيبلغ، وهو يمشي خلفه ويحذفه ويرميه، وهو عمه أخ لأبيه، لكن الهداية بيد الله تبارك وتعالى. سأل الله أن يهديني وإياكم في من هدى. لذا عندما تتأمل في دعاء القنوت اللهم اهدنا في من هديت، كلمات نيرات تحتاج منا إلى وقفات. والله النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا عند عمه أبي طالب، وكان يحاول جاهدا عليه الصلاة والسلام أن يقول كلمة التوحيد، فيقول له يا عم قل كلمة، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. وعنده عصبة من صناديد قريش، منهم أبو لهب، منهم أبو جهل، فكان يقول لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات وهو قبل أن يقول بل على ملة عبد المطلب. انظروا أيضا الشاهد معنا، واحد ممن كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ويحاول في عمه ألا يسلم، ألا يقول هذه الكلمة، فتح الله قلبه وشرح قلبه فأسلم. حتى نعلم قول الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. سأل الله يهدينا، سأل الله أن يوفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى هذا الموقف، كان أحدهم يحاول ألا يقول هذه الكلمة عمه أبو طالب، وبعد ذلك شرح الله صدره فأسلم فدخل في الإسلام. هذا من الله، منا عليه وتوفيق. جاء عن رفاعة ابن رافع رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف أي انتهى من الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم، يعني من الذي جاء بهذه العبارة؟ قال أنا. قال رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. رواه البخاري. انظروا إلى كلمة أو الكلمة أو الجملة التي قالها هذا المصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده وهو في الصلاة، قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. جملة يجدر بنا أن نحفظها حتى تتمعن في معناها، حمد الله وشكر الله تبارك وتعالى. وهذا شاهد معنا في أن نشكر نعم الله تبارك وتعالى علينا، فهي كثيرة وهي لا تعد ولا تحصى. فانظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى 34 ملكا يبتدرون، كل واحد يريد أن يكتب هو أول ما يكتب، لعظيم فضل هذه العبارة التي قالها هذا الصحابي خلف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من تقريره عليه الصلاة والسلام. علينا أن نتنبه ما معنى حمد الله. جاء في صحيح مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. انظر إلى هذا، تغذي جسدك، تتمتع بحلال طيب مبارك، ثم تقول هذه اللفظة الحمد لله بأي صورة كانت، تقول الحمد لله رب العالمين، تقول مثل ما قال هذا في الدعاء، تقول بأي دعاء كان الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. هذا يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم من قالها بعد الطعام بعدما يأكل وترفع مائدته يغفر له ما تقدم من ذنبه. انظروا إلى هذا الفضل العظيم. علينا أن نتنبه، إن الله لا يرضى يكتب لك رضوانه، تأكل فتحمد، وتشرب تظمأ، تشرب تغذي جسدك، وتتمتع بما أحل الله لك من الطيبات فتحمد الله تبارك وتعالى، فيكتب الله عز وجل لك رضوانه. علينا أن نحرص على مثل هذه الأمور، على مثل هذه الفضائل، على مثل هذه الدرر في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس الآن تجده يأكل ويتصفح، يعني أشغل نفسه، وربما أنه يكون على موسيقى أو العياذ بالله أو على كذا أو كذا، وهذا مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فصوتان ملعونان، منها صوت نغم على ماذا؟ على نعمة، على أكل وعلى شرب. أصبح الناس يرون أن التقدم وأن التمدن وأن كذا وكذا، كل واحد منا يجاهد نفسه حتى ولو كان غريبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وسئل عليه الصلاة والسلام: من الغرباء؟ الذين يصلحون إذا فسد الناس، في رواية: يصلحون ما أفسد الناس. يحاول، يحاول بالتي هي أحسن، بالبصيرة، بالحكمة، بالموعظة الحسنة، لأنك لست بمكلف أن تهدي كل الناس. إذا كان الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لست عليهم بمسيطر، إنما عليك البلاغ وعلينا الحسن، أن تبذل ما عليك، خاصة في بيتك بالرفق. ما كان الرفق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، والخطاب للأمة جمعاء: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، جعله طيبا مباركا يؤثر. الكلمة الطيبة صدقة تفتت الحجر، فما بالك بقلب من مضى وفيه من الإيمان ما فيه يقبل واعظ الله تبارك وتعالى. علينا أن نتنبه لمثل هذه الأمور، علينا أن نتنبه أيها الإخوة. نقطة أخرى وهي جديرة أن يتنبه لها، وهو أن الأمن الوطني لا يتحقق إلا بوجود الأمن الفكري. ومعنى هذه العبارة أنه كثير من الشبهات الآن ترسل، فقد كثرت وسائل الاتصال، وسائل كثيرة لا يخلو منها بيت، ترسل شبهات من أجل أن يؤثروا على عقول الناس، وهي غالبا ما تكون من أعداء دين الله تبارك وتعالى، الذين يتربصون بالناس الدوائر، يريدون الناس أن يخرجوا عن دينهم، يريدونهم على دين غير دين الإسلام، نعوذ بالله من ذلك. قال الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا في محكم كتاب الله. فهذه الدعوات تؤثر على الأمن الوطني، على أمنك واستقرارك في وطنك. فعلى الواحد منا الذي هو مسؤول أمام الله تبارك وتعالى عن رعيته أن يجاهد ويحاول قدر إمكانه واستطاعته أن يشرح للزوجة وللأولاد من بنين وبنات وللقرابة أن هناك دعايات مغرضة وإشاعات تنشر من أجل أن يتحول هذا الأمن والاستقرار في بلدنا. أدام الله علينا الأمن والاستقرار، يريدون أن يحولوه إلى فوضى، يريدون ألا ننعم بهذه النعم. والنعم أيها الإخوة إذا شكرت قرت، هكذا يقول العلماء، وإذا كفرت فرت. لذا الله عز وجل يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. عندما تشكر الله تبارك وتعالى على ما أنعم عليك يزيدك، والله لا يخلف الميعاد. وإن كفرت نعم الله والعياذ بالله عرضت نفسك للوعيد الشديد. فهؤلاء كثير من الناس، خاصة ما يأتي من دول أخرى، إشاعات مغرضة، يريدون الناس أن يخرجوا، ويريدون مظاهرات، ويريدون. لماذا؟ لأنهم لم يعجبهم اللحمة التي بيننا وبين ولاة أمرنا، أيدهم الله بتأييده وحفظهم بحفظه. أيها الإخوة، يقول الفضيل بن عياض رحمه الله ورضي عنه: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان، أدعو بها لولي الأمر. تعرفون لماذا؟ لأن في صلاحه صلاحا للعباد والبلاد، نظرتهم ثاقبة أوسع من بعض كثير من الذين ينظرون إلى أن هذه الدنيا فقط مال، تحصل على أموال كذا أنت كذا. والدنيا كما تعلمون يعطيها الله عز وجل من يحب ومن لا يحب، أما الإيمان فلا يعطيه الله تبارك وتعالى إلا من يحب. نحرص على الإيمان، على الإسلام، على أن نتمسك بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن نسير عليها وأن لا نغتر بهذه الدنيا. واعلم علم يقين أن الذي قسمه الله تبارك وتعالى لك من رزق آتيك آتيك شئت أم أبيت، والله لا يتخلف منه مثقال ذرة. وكلنا يعرف حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني 40 يوم، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 40 يوم، فإذا تم 120 يوما جاءه الملك، يرسل إليه ملك موكل بنفخ الروح في الأرحام: أنت كنت منهم، أنت واحد منهم. ويأمر له بأربع كلمات منها رزقه: فهل تستطيع أن تأخذ رزق غيرك؟ والله لا تستطيع. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام بعد أن أقسم: والذي نفس محمد بيده، إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها. لا يموت أحد وبقي له شيء، فعلام الهلع، علامة تأتي مثل هذه الرسالة فتجعل الواحد منا يريد ويريد ويريد. والآن كثير من الناس، أضرب لكم مثالا، هذا الأسبوع الماضي نزلت سلم رواتب المعلمين والمعلمات وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها، على وستتأخر رخصة لكذا. أيها الناس، والله ما خلقنا من أجل المال ولا لجمعه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. واعلم أن ما قسم الله عز وجل لك من رزق آتي، والله لو كنت في وسط جبل ليأتينك هذا الرزق. فلا يخاف الواحد منا الضيعة، إنما يعمل بالأسباب، يعمل بالأسباب. قلت لكم رسائل كثيرة تأتي مغرضة تريد أن تبدل النعم التي نحن فيها إلى نقم، تريد أن تبدل أمننا واستقرارنا إلى اضطرابات وإلى خوف وإلى قلق، نسأل الله السلام والعافية. فعلينا ألا نعير لهؤلاء انتباها ولا نستمع لهم، لأنك إذا لم تستمع لهم علموا أنك محصن، الله الله أن يؤتى الإسلام من قبله كل واحد منا على ثغر. قلت لكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع ومسؤول عن رعيته، يعني في أهل بيته، يسأله الله تبارك وتعالى، لأنه يستطيع بفضل من الله تبارك وتعالى، بتوفيق من الله، يستطيع أن يغير المنكر إذا رآه. له هيبته وله احترامه وله تقديره عند الزوجة وعند أبنائه وبناته، الحمد لله، هذا من نعم الله. لأنه إذا فرطت سئلت يوم القيامة، كما في الحديث: أضيع أم حفظ، يعني حفظت هذه الأمانة أم ضيعتها، تسأل يوم القيامة. لا تظن أن المسألة هكذا، لا والله، لا بد من سؤال، تسأل يوم القيامة. جاء في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، لا مترجم ولا واسطة، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. علينا أيها الإخوة أن نلتف حول قيادتنا، حول ولاة أمورنا، وأن نكون يدا بيد معهم، كل واحد قدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انظروا إلى ما جاء في صحيح مسلم من حديث مالك بن عوف رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. هؤلاء خيار الأئمة، ولاة الأمر، ونحن بفضل من الله تبارك وتعالى ما رأينا منهم إلا خيرا، ولا ينكر هذا إلا جاحد، ولا ندعي لأنفسنا نحن ولا لغيرنا العصمة إلا لمن عصمه الله تبارك وتعالى، لكن نحسبهم والله حسيبهم على خير. انظروا إلى حفاظهم على العقيدة، على التوحيد، هذه نعمة من الله تبارك وتعالى. إذا خرجت إلى بلاد أخرى انظر إلى مظاهر الشرك الصراح، قبور تعبد من دون الله، أضرحة يتقرب بها ويتوسل إليها، يا سيدي كذا، يا سيدي كذا، مدد وغوث، اشف مريضي. نحن نحمد الله ونشكره، ليس عندنا من هذا شيء، ونسأل الله يديم علينا النعم ويجعلنا من الشاكرين. هؤلاء الحمد لله حافظون أيضا على أمور كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول: تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، تسمع وتطيع، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالنا ونحن نعطى ونكرم. انظروا، انظروا في حالنا، كل واحد يجلس منا مع نفسه، من منا يحدث أبناءه وبناته عن فضل هذه الدولة؟ قليل، إلا من رحم الله. إذا سرت بالطريق في سيارتك وأنت متجه إلى مكة أو إلى أي مكان، انظر إلى الخيرات التي عندك، انظر إلى النعم التي حواليك، لما لا تذكر محاسن هذه الدولة، محاسن ولاة الأمر؟ لولا الله ثم هن ما كان الأمر كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة يقول عليه الصلاة والسلام: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. انظروا إلى هذا الحديث العظيم، إذا ما شكرت الناس الذين قدموا لك وأسدوا لك من المعروف كذا وكذا ودعوت لهم، هذا تذكره ظاهرا حتى تعلم ذريتك، تعلمهم طاعة ولي الأمر. الله تبارك وتعالى يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ذكرهم الله تبارك وتعالى، فيطاعون في المعروف. قلت لكم الحمد لله، إذا ضرب ظهرك وأخذ مالك تسمع وتطيع. فنحن ولله الحمد والمنة نعطى ونكرم ونقرب، وهذا من فضل الله علينا، فعلينا أن نشكر نعمة الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يوزعني وإياكم شكر نعمه، وأن يجعلنا من الشاكرين الذاكرين. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا، أذكر نفسي وإياكم بفضل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لمن جلس في مجلس يذكر فيه ربنا جل في علاه، فقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم جلسوا مجلسا يذكرون الله فيه يبتغون بذلك وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. صحها الحديث الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. فعلينا إذا جلسنا في مجلس أن نكون من أهل الذكر، وأن نستبشر بمثل هذا الحديث. فكيف إذا كان هذا المجلس في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى؟ هنيئا، نسأل الله جل في علاه أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن الحديث عن نعمة الأمن والاستقرار، وواجب المسلم تجاه هذه النعمة الطيبة المباركة التي ينشدها العقلاء من بني آدم أن يكون آمنا مطمئنا. وقبل ذلك يقول الله جل في علاه وقوله الحق: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلينظر كل واحد منا حوله ويعدد بعض النعم التي هو فيها، التي يتفيأها بفضل من الله تبارك وتعالى، وعليه أن يكون من الشاكرين. قال الله تبارك وتعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلنكن من عباد الله الشاكرين الذاكرين لله تبارك وتعالى في كل وقت وحين، حتى نؤدي بعض شكر بعض النعم التي علينا، ولن نستطيع، ولكن علينا أن نجتهد. نجتهد فننظر أول نعمة، نعمة الإسلام. لما تنظر إلى غيرك في الكفر وفي الشرك الصراح وأنت مسلم، هذه نعمة من الله تبارك وتعالى عليك. عليك أن تشكر الله تبارك وتعالى كثيرا حتى تكون من عباد الله الشاكرين. هذه أعظم نعمة، لأن الله تبارك وتعالى يقول وقوله الحق: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. والآيات كثيرة في هذا المعنى. فأنت بفضل من الله تبارك وتعالى مسلم،
فلتحمد الله ولتشكره على نعمة الإسلام، هذه نعمة عظيمة ينبغي علينا أن نتنبه لها. وتجدون الذي ينتقل إلى الإسلام تجده أكثر حرصا على تطبيق تعاليم الإسلام لأنه جرب غيره، أما نحن ولله الحمد والمنة ففي الإسلام ولدنا نحمد الله ونشكره، لكن علينا أن نعرف هذه النعمة وأن نقدرها حق قدرها ونسأل الله أن يوزعنا شكرها. من النعم كذلك الولاية الشرعية في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية، وهذا من باب التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى. كثير من الناس يستحي أن يذكر مثل هذا في المجالس والمجامع حتى لا يقال له منافق مداهن مجامل، يستحي من ذلك. وإذا علم علم يقين أن هذه عقيدة والله ما اهتم بالناس ولا بآرائهم ولا بأقوالهم ولا بحكمهم، عقيدة نسأل عنها يوم القيامة عندما تكون في ولاية شرعية طيبة مباركة. احمد الله تبارك وتعالى. وسأضرب لنفسي ولكم مثلا حتى نتنبه، في عهد المأمون رحمه الله تبارك وتعالى في عام 218 جاءت فتنة خلق القرآن، وعلماء أهل السنة يقولون إن من قال القرآن مخلوق فقد كفر. انظروا المسألة ليست بسيطة، فكان يؤتى بالعلماء والمحدثين وأهل الفقه ورجالات معروفة بين الناس تعلم الناس أمور دينها فيمتحنون بهذه الفتنة، فمن قال إن القرآن منزل جلد وحبس حتى إنه يصل به الحال إلى أن يقتل. انظروا إلى هذا الفرق. وهؤلاء في القرون الثلاثة المفضلة الصحابة والتابعون وتابع التابعين، هذه القرون الثلاثة المفضلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال الراوي لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. فعندما تكون الولاية في ذلكم الزمن في ذلكم الوقت مع قربها تأتي مثل هذه الفتن، أنه من قال إن القرآن منزل كما في صريح الآيات إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، آيات كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في الصحيح في البخاري آمنت بكتابك الذي أنزلت، هذا في دعاء النوم بعض أدعية النوم. فمن قال إن القرآن منزل يجلد ويعذب، حتى إن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه منع أن يذهب إلى المسجد فيصلي بسبب هذه الفتنة، منع أن يحدث الناس، وكانت حلقته فيها من طلاب العلم وطلاب الحديث والفقه، كان مشهور يأتونه من الآفاق. لكن لما كانت هنالك ولاية لها بطانة سوء والعياذ بالله أصبح يمتحن أهل السنة الذين هم على الحق وعلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين يمتحن. فإذا قال إنه منزل جلد وضرب، كان يضرب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى حتى يغمى عليه. الذي أريد أن أوصل إليه أو أصل إليه أنه نحن الآن ولله الحمد والمنة في ولاية طيبة مباركة، ولا نزكي على الله أحدا، وكل واحد منا حكم يشهد بما الله سائله يوم القيامة حين يقف بين يدي ربه جل في علاه ينظر. تحدث الناس وتعان، تذهب إلى فرع الوزارة في أي منطقة من المناطق، تريد كلمة يعطونك كلمة، تحدث الناس تعلمهم. انظروا إلى الحال هذا وإلى ذلكم الحال، فلنحمد الله ولنشكره، هذه من النعم كذلك، وعلينا أن نتنبه لها ونتفطن. كذلك من النعم جلوسنا في هذا المسجد، في هذا الجامع المبارك. انظروا، نعمة من الله تبارك وتعالى، لا تحتاج منك خفية، ولا يحتاج منك مكر، ولا إنما الحمد لله. تأتي تطلب فسحا لكلمة معينة، محاضرة، إرشاد، لا يمنعون، بل يمنعون الذي يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يعلم الناس شرا، أو يريد أن يوقعهم في شر والعياذ بالله، هذا الذي يمنع ويؤخذ على يده. إذن نحن في نعمة من نعم الله تبارك وتعالى عظيمة، علينا أن نشكرها، علينا أن نتنبه لمثل هذا الأمر. كذلك من النعم نعمة الأمن والاستقرار، وهذا موضوع هذه الجلسة التي أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في الترمذي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فسمع رجلا يدعو يقول في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، ثم يدعو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما دعا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: دعا بسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وأنا أسأل الله بهذا الدعاء أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من معلمين الناس الخير، الذين ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين، حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في الماء، ليصلون على معلم الناس الخير يدعون له. علينا دائما أن نعلم الناس الخير وأن نبعدهم عن الشر، ننقذهم كما قال الله وقوله الحق: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هؤلاء الملائكة ذكرهم الله في سورة الرحمن فقال: يؤخذ بالنواصي والأقدام، يؤخذ بناصية الكافر والفاجر وبقدميه، فيكسر فيرمى في نار جهنم والعياذ بالله. علينا أول ما نبدأ أن نعلم أنفسنا فننقذها من الجهل، لأن الجهل داء وبيل، نسأل الله السلامة والعافية. وقصة الرجل الذي من بني إسرائيل ليست عن الأذهان ببعيد، قتل 99 نفسا، ثم سأل عن أعلم أهل بلده فدل على راهب متعبد في صومعته ليس معه ذلكم العلم، فجاء فقال له: قتلت 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ قال: ما أرى لك توبة. فأتم به 100، قتله. قتل ذلكم الراهب جهله، نسأل الله السلامة والعافية. فلما قتل تمام 100 سأل، فدل على عالم، فذهب إليه فقال له: قتلت 100 نفس، فهل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ لا يحول بينك وبين التوبة أحد. في الحديث: إن الله خلق بابا ما بين مصراعيه كما بين المشرق والمغرب، لا يقفل هذا الباب حتى تطلع الشمس من مغربها. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ففرح، فذهب، والقصة كما تعلمون في الصحيحين. مات قبل أن يصل إلى ما وصاه به ذلكم العالم الرباني الذي فتح الله عليه وقذف في قلبه نورا. إذن علينا أن نتنبه أن الجهل داء وبيل يقتل صاحبه ويوقعه والعياذ بالله فيما لا يرضي ربنا جل في علاه، يجعله إما مبتدعا وإما صاحب شهوات وملذات وإما، والموعد القدوم على الله تبارك وتعالى. إذن علينا أن نعلم أنفسنا العلم الشرعي، وأن نفقه أنفسنا، وأن ندعو صادقين متضرعين بين يدي الله جل في علاه أن يفقهنا في الدين. في الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا منطوق الحديث، ومفهومه أن الذي لا يفقه في الدين لا يريد الله به خيرا، والسبب أبى أن يأتي بالأسباب الجالبة. وعليكم السلام ورحمة الله. أبى أن يأتي بالأسباب التي تجعله في زمرة العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، نسأل الله أن نكون منهم. إذا تعلم بدأ يطبق كذلك ويعمل بما علم، لأنه كما في حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وفي رواية عن 5، وماذا عمل فيما علم. يسألنا الله تبارك وتعالى، فلنتنبه لمثل هذه الأمور. عندنا من الأوقات ولله الحمد بركة، يعني يستطيع أحدنا أن يقرأ في اليوم كذا وكذا من القرآن وتفسيره، من الحديث وشروحه، ومن الحمد لله عندنا من الأوقات. لا يتصور أحد يعمل من بعد الفجر إلى قبيل الفجر، لا يتصور. فعندنا من الأوقات الحمد لله بركة. وكذلك إذا جئنا بأسباب البركة فالله عز وجل يمد لنا في هذا العمر، وإن كان قد قضي هذا العمر وحدد، إلا أنه كما قال العلماء يجعل الله عز وجل فيه بركة. من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه، هذه من الأسباب. كذلك إذا علم الله عز وجل منك صدق النية أنك تريد أن ترفع الجهل عن نفسك، وتريد أن ترفعه عن ذويك، عن أهلك، عن الزوجة وعن الأولاد من بنين وبنات، عن الوالدين إذا كانا موجودين، عن بني مجتمعك، إذا كنت إماما في المسجد هنيئا لك. لو دللت الناس على خير ففعلوه فأبشر بخير يكتب لك أجرهم ما فعلوا هذا الخير، فالدال على الخير كفاعله كما في صحيح مسلم. علينا أن نتنبه إلى مثل هذه الكنوز، إلى مثل هذه الغنائم، فلا نفرط فيها. فقد ضاعت من أعمارنا أوقاتا، فقد ضاعت من أعمارنا أوقات كثيرة، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا. كثير منا يتصفح وسائل التواصل ربما بالساعات، إذا كان فيها شيء مفيد فالحمد لله أنت على خير وعلى نور من الله، لكن إذا كانت لا تفيد فهذه خسارة، وإن كانت ضارة فتلك مصيبة أعظم. نسأل الله السلامة والعافية. علينا أن نوعي أبناءنا وبناتنا والزوجات في البيوت بمثل هذه الأمور، وأن الموت يأتي بغتة فجأة، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جعل الله تبارك وتعالى الموت في علمه جل في علاه، فعلينا أن نتنبه لمثل هذه الأمور. أعود فأقول، نعمة الأمن والاستقرار وواجب كل واحد منا تجاه هذه النعمة. الأمن مطلب عظيم يطلبه كل عاقل، يوده كل عاقل أن يعيش مرتاحا آمنا مطمئنا، كما هو الحال عندنا. نحمد الله ونشكره ونسأله المزيد من فضله، نسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه وما أعظمها وما أكثرها. انظروا كم منا من شخص أتى من مكانه آمنا مطمئنا، إذا بعد في سيارته إلى أن يصل إلى هنا، ثم يجلس في هذا المسجد ويستمع، وليس بالضرورة أن يستمع إلى من هو أعلم منه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. أسأل الله يفقهني وإياكم في الدين، لكن الأجور لا تضيع بأمر الله تبارك وتعالى لمن أخلص النية. إذن عندما تأتي آمن مطمئن هذا مطلب عظيم. القلاقل والفتن والاضطرابات لا يرتاح معها الناس، لا يرتاح معها إنسان عاقل، لا تقوم مصالحه ولا تستقيم أموره، يكون خائفا قلقا، يكون في اضطراب، حتى إذا صلى صلاته تكون وهو في تفكيره فيما إذا كذا وفيما إذا كذا، وربما ترك القراءة وربما ترك التشهد وربما كذا وربما، وهو يفكر. لذا صلاة الخوف شرعت بغير الصفة التي عليها صلاة الحضر، عندما تكون في بيتك آمن مطمئن في مسجدك صلاة الخوف تختلف عنها، تقوم طائفة وأخرى تحرس تختلف لأنها في مجابهة عدو. فعندما تكون في أمن وأمان هذا مطلب يزيد بفضل الله تبارك وتعالى إيمانك، يزيد تقواك لله تبارك وتعالى، يزيد خشوعك في صلاتك وفي عباداتك، تكثر من النوافل، تكثر من الذكر، تجلس آمنا مطمئنا. كثير من الناس بفضل من الله تبارك وتعالى إذا صلى الفجر جلس في مجلسه الذي صلى فيه حتى إذا بعد الإشراق بقليل، بما يقارب ربع ساعة في توقيتنا الآن، ثم قام فصلى ركعتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بمن فعل هذا تعدل له حجة وعمرة تامة تامة تامة. ما الذي يجلسه إلا الراحة والإطمئنان والأمن الذي يعيشه. علينا أن نحمد الله وأن نشكره، علينا أن نتفكر في مثل هذه الأمور. كثير من الناس لا يتفكر في هذه النعم إلا إذا سلبت منه. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يزيدنا من فضله أمنا وإيمانا. علينا أن نتنبه لمثل هذا، والعاقل من وعظ بغيره ينظر حوله، ينظر إلى أماكن القلاقل والفتن والاضطرابات والسلب والنهب والاغتصابات، أسأل الله السلامة والعافية. ف
فيحمد الله ويشكره. علينا أن نحمد الله وأن نشكره، لا نغفل عن مثل هذه الأمور، بل تكون نصب الأعين دائما. الأمر الذي تهتم به تفكر فيه، والأمر الذي لا تلقي له بالا غالبا لا يأتيك. فعلينا أن نتنبه لمثل هذه الأمور وأن نشكر الله ليل نهار سرا وجهرا. لا تنظر إلى الذين يثبطونك فيقولون تجامل فلان أو تجامل أو كذا، أو جاءوا به مستأجر يدفع له كذا. لا تهتم بالناس. إذا أرضيت الله تبارك وتعالى حتى ولو سخط الناس رضي الله عنك وأرضى عنك الناس. وإذا أسخطت الله برضا الناس سخط الله عليك وأسخط عليك الناس. علينا أن نتنبه لمثل هذه الموازين، لا نعمل للناس. من سمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. السبب يعمل من أجل فلان، إذا جاء فلان من الناس غير كلامه يرائي والعياذ بالله. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يتركه الله، بل يأتي عليه حسرات يوم القيامة. ينظر إلى هذا العمل الذي قدمه لكنه أشرك مع الله غيره، يتركه الله تبارك وتعالى. وفي مسند الإمام أحمد أن الله تبارك وتعالى يقول لهؤلاء الذين يراؤون: اذهبوا إلى من كنتم تراؤون هل تجدون عندهم جزاء. الذي كنت تتحدث من أجله، ما تحدثت بهذا إلا من أجل فلان من الناس أو من أجل أن يرضى عنك كذا، اذهب إليه، هل يعطيك من حسناته شيئا؟ هل يحاسبك هو؟ لا والله، يوم يفر المرء من أخيه، ابن بطن واحد يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، سبب وجودك في هذه الدنيا بعد الله تفر منهما، وصاحبته وبنيه، الزوجة والأولاد. علينا أن نتنبه لمثل هذا الأمر، وأن نجاهد أنفسنا حتى نخلص النيات لله تبارك وتعالى. النية تتفلت كما يقول بعض السلف، تتفلت من صاحبها. لكن انظروا إلى هذه الأمة المرحومة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على البيضة، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعده عليه الصلاة والسلام إلا هالك. من أحس بشيء من مثل هذا جاءه الشيطان وقال له: والدك ينظر إليك، صلح شوية قليل في ركوعك، في سجودك، في كذا، في انظروا ماذا يقول عليه الصلاة والسلام. إذا أحس أحدنا بمثل هذا يقول هذا الدعاء الذي صححه الإمام الألباني: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. يذهب الله عز وجل. إذن يجاهد الإنسان نفسه، يجاهد نفسه صادقا. أنا أوصي نفسي وإياكم أن نصدق مع الله تبارك وتعالى، أن نعمل العمل لا نريد به إلا وجه الله، لا نريد به رياء ولا سمعة. فما أضعفنا جميعا والله إلا أن يقوينا الله جل في علاه، فكلنا ضعيف إلا أن يقويه ربه سبحانه وتعالى، وكلنا فقير إلا أن يغنيه الله جل في علاه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. علينا أن نتدبر كتاب الله، علينا أن نغوص في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقرأ شروحها، فلا نضيع أوقاتنا فيما لا يفيد ولا ينفع. فكيف إذا كان
نضيع أوقاتنا فيما يضر، فيما يجعلنا يوم القيامة من الخاسرين، نسأل الله السلامة والعافية. الأمن أيها الإخوة ضد الخوف وضد القلق، تكون آمنا مطمئنا. وصف الله تبارك وتعالى في كتابه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الظلم هنا هو الشرك، لأنه شق على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قالوا أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك، إن الشرك لظلم عظيم. فهؤلاء الذين لم يخلطوا إيمانهم وتوحيدهم وصدقهم وعبادتهم لله تبارك وتعالى، لم يلبسوها بظلم بشرك، هؤلاء لهم الأمن يوم القيامة. من الذين إذا فزع الناس يوم القيامة وخافوا يكون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بل هم أهل سعادة. انظروا إلى اليوم الذي يحشر الله عز وجل فيه الخلائق في يوم مقداره 50,000 سنة، يكون على المؤمن كمقدار صلاة، وفي رواية أخرى من العصر من الظهر إلى العصر، يكون خفيفا عليه. سببه إيمانه بالله تبارك وتعالى وتوحيده لله تبارك وتعالى، إخلاص عمله لله تبارك وتعالى، وكذلك موافقته لما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلقبول العمل شرطان: الإخلاص والمتابعة الصواب. فلا تبتدع شيئا من تلقاء نفسك، ولا تستحسن شيئا فعله فلان من الناس لم يأتي في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهكذا يكون مردودا عليك. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لا يقبل، بل يكون حسرة على صاحبه وندامة يوم القيامة. يقول الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى: من استحسن في الدين شيئا، يرى أن هذا يأتيك فلان من الناس تقول له هذا لم يرد عن الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول هذا طيب هكذا. يقول: من قال وفعل مثل هذا فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الأمانة، ما أدى الرسالة كما كان. علينا أن نتنبه، علينا أن ننظر إلى هذه المسألة التي يظنها الناس أمرا بسيطا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي صح عنه: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كانت على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. الفرقة الناجية، طائفة المنصورة، نسأل الله أن نكون منهم. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم منهم. ما أحوجنا إلى هذا الدعاء، لأن العبد ضعيف، والقلوب قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. من شاء أقام قلبه، سأل الله أن يقيم قلوبنا جميعا وأن يهدينا في من هدى، ومن شاء زاغ قلبه والعياذ بالله، وذلك بما جنى. ولا يظلم ربك أحدا. لذا كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. لا ننسى مثل هذه الأدعية التي كان يحافظ عليها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي عصمه الله تبارك وتعالى، لكنه المعلم، معلم البشرية، معلم هذه الأمة. علينا أن نقتفي أثره وأن ننهج نهجه وأن نسير على ما سار عليه عليه الصلاة والسلام، من غير أن نبدل، غير أن نفرط. كذلك جاءنا بسمحة، بدين سمح وسطية، وكذلك صحابته رضوان الله عليهم أجمعين، وصلوا لنا هذا العلم بفهم طيب مبارك. علينا أن نقرأ آثارهم، علينا أن نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله في قراءتها رق للقلوب. وكذلك صحابته رضوان الله عليهم أجمعين، عندما تقرأ سيرهم تقرأ كيف كان حرصهم رضوان الله عليهم في متابعتهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو من صغار الصحابة حينها كان يتابع النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، حتى إنه لو علم أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في مكان فبال فيه نزل. انظروا إلى حرصه، انظروا إلى اقتدائهم برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن علينا أن نتنبه لمثل هذه الأمور. كذلك أيها الإخوة، بدون الأمن تخاف على نفسك وعلى أهلك وعلى مصالحك وعلى تجارتك. الأمن مطلب، مطلب ينشده العقلاء من الناس. عندما يكون الأمن موجودا متوفرا يعيش المرء مرتاح البال، تطيب عبادته، يزيد إيمانه كما قلت لكم. وهذه من نعم الله تبارك وتعالى علينا في هذا البلد، فعلينا أن نشكر مثل هذه النعمة، أن نشكر مثل هذه النعمة وأن نحافظ عليها، نعمة الأمن والاستقرار. جاء عن عبد الله عبيد الله بن محسن الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. هذا رواه البخاري في الأدب المفرد. وعلينا أن نتنبه، إذا قيل رواه البخاري نأتي بكتابه، قد يكون كتاب التاريخ، قد يكون كذا، قد رواه في الأدب المفرد وحسنه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. فلننظر إلى ألفاظ هذه الحديث، هذا الحديث، وكل واحد منا ينظر إلى نفسه. يقول عليه الصلاة والسلام: من بات آمنا في سربه. السرب الجماعة، الحي الذي هو فيه، وقيل في أهله، قيل في بيته، يبيت آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده صحة من الله تبارك وتعالى وعافية في بدنه. وهذه نعمة، الذي يريد أن يتأكد منها يذهب إلى المستشفيات، ينظر إلى ذلكم الذي لا يتنفس إلا بأنبوب قد وضع له وشق له مكان حتى يأخذ النفس، ينظر إلى الذي له فترة من الزمن في غيبوبة، ينظر إلى مبثور كذا، ينظر إلى، يعرف أنه في نعم من الله عظيمة. أيها الإخوة، علينا أن نتنبه وأن نعتبر وأن نتعظ. معافا في جسده، ولا يعني ذلك أنه إذا أصابه مرض أو بلاء أنه يجزع وأنه وأن، لا والله، ليس الأمر كذلك، وإنما عليه بالصبر. كان عطاء جالسا عند ابن عباس رضي الله عنهما، حبر الأمة، فقال له حبر الأمة: ألا أريك امرأة من أهل الجنة تمشي على الأرض؟ انظروا كيف هذا الوصف، امرأة من أهل الجنة ولكنها ما زالت تمشي على الأرض، ما زالت موجودة، تلك المرأة السوداء، أشار إلى امرأة. ثم أخبر بقصتها، أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أصرع، يأتيها مرض الصرع، فادعوا الله لي. قال: إن شئت دعوت الله أن يعافيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر. انظر المقابل، لم تنظر إلى متاع الدنيا. إنما نظرت إلى المآل وإلى المرجع أنها من أهل الجنة إن هي صبرت. قالت: أصبر يا رسول الله. قالت: يا رسول الله، إني أصرع فأتكشف، ترفع ثيابي عن جسدي وانظروا إلى الحياء. حتى وهي في مصيبتها كانت خائفة، خائفة أن ترفع ثيابها فيظهر شيء من بدنها. علينا أن نقرأ مثل هذه الأحاديث في بيوتنا. الحياء من الإيمان، الحياء شعبة من شعب الإيمان. نذكر بناتنا وأزواجنا بمثل هذه الأحاديث. خافت إن هي أصابها هذا الصرع أن ترفع ثيابها فيظهر شيء من بدنها، فطلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها ألا تكشف، فدعا لها عليه الصلاة والسلام. الشاهد معنا أنه من أصابه شيء في بدنه فليحمد الله وليرجع إلى الله تبارك وتعالى، فهو الذي يكشف الضر، وإذا مرضت فهو يشفين، ولا يمنع من بذل الأسباب فيذهب للعلاج، ولكن لا يذهب إلى علاج يغضب الله تبارك وتعالى فيذهب إلى سحرة أو كهنة والعياذ بالله من ذلك، ففيها وعيد عظيم. نسأل الله السلامة والعافية. تداووا ولا تداووا بحرام، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، عليه أن ينشد العلاج المباح ويذهب إلى أهل الخبرة من مستشفيات وغيرها. فانظروا إلى هذه المرأة كيف ابتلاها الله تبارك وتعالى، ولكنها فطنت، وهو توفيق من الله تبارك وتعالى لها. هنيئا لها، رضي الله تعالى عنها وأرضاها، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، عنده قوت اليوم والليلة. ونحن عندما تنظر في بيوتنا تجد عندنا ما يكفينا للأسبوع وزيادة، ولله الحمد والمنة، نسأل الله أن يوزعنا شكر النعم. تجد في حساباتنا ولله الحمد والمنة ما يكفينا الأشهر حتى. فانظروا، انظروا إلى مثل هذا الحديث ولنطبقه على أنفسنا، وأنا أولكم. الذي هذه الصفات عنده متوفرة، آمن في سربه ومعافى في جسده وعنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، كأنه ملك الدنيا بأطرافها بمجامعها بما فيها. فعلينا أن نحمد الله وأن نشكره، فنحن والله الذي لا إله إلا هو في نعم لا تعد ولا تحصى. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الشاكرين. على المكلف منا أن يبدأ بنفسه، يذكرها دائما، ثم يذكر قرابته، كما قال الله وقوله الحق لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. ولا تنتظر أنه يرضى عنك في كل ما تقول. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو، وكان يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. انظروا ماذا كان يرد عليه: ساحر وكاهن وكاذب، هكذا في كتاب الله تبارك وتعالى. لكنه عليه الصلاة والسلام ما استمع إلى هذه الأمور وهذه الكلمات وترك، وإنما كان يواصل عليه الصلاة والسلام. لما ذهب إلى الطائف رموه، أدموا عقبيه عليه الصلاة والسلام الطاهرتين. انظر، كان يمشي خلفه عمه أبو لهب عليه من الله ما يستحق، وهو يدعو في مجامع العرب، جامع قريش، يريد من يسمع فيبلغ، وهو يمشي خلفه ويحذفه ويرميه، وهو عمه أخ لأبيه. لكن الهداية بيد الله تبارك وتعالى، سأل الله أن يهديني وإياكم في من هدى. لذا عندما تتأمل في دعاء القنوت اللهم اهدنا في من هديت، كلمات نيرات تحتاج منا إلى وقفات. والله النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا عند عمه أبي طالب، وكان يحاول جاهدا عليه الصلاة والسلام أن يقول كلمة التوحيد، فيقول له يا عم قل كلمة، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. وعنده عصبة من صناديد قريش، منهم أبو لهب، منهم أبو جهل، فكان يقول لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات وهو قبل أن يقول بل على ملة عبد المطلب. انظروا أيضا الشاهد معنا، واحد ممن كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ويحاول في عمه ألا يسلم، ألا يقول هذه الكلمة، فتح الله قلبه وشرح قلبه فأسلم. حتى نعلم قول الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. سأل الله يهدينا، سأل الله أن يوفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى هذا الموقف، كان أحدهم يحاول ألا يقول هذه الكلمة عمه أبو طالب، وبعد ذلك شرح الله صدره فأسلم فدخل في الإسلام. هذا من الله، منا عليه وتوفيق. جاء عن رفاعة ابن رافع رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف أي انتهى من الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم، يعني من الذي جاء بهذه العبارة؟ قال أنا. قال رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. رواه البخاري. انظروا إلى كلمة أو الكلمة أو الجملة التي قالها هذا المصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده وهو في الصلاة، قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. جملة يجدر بنا أن نحفظها حتى تتمعن في معناها، حمد الله وشكر الله تبارك وتعالى. وهذا شاهد معنا في أن نشكر نعم الله تبارك وتعالى علينا، فهي كثيرة وهي لا تعد ولا تحصى. فانظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى 34 ملكا يبتدرون، كل واحد يريد أن يكتب هو أول ما يكتب، لعظيم فضل هذه العبارة التي قالها هذا الصحابي خلف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من تقريره عليه الصلاة والسلام. علينا أن نتنبه ما معنى حمد الله. جاء في صحيح مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. انظر إلى هذا، تغذي جسدك، تتمتع بحلال طيب مبارك، ثم تقول هذه اللفظة الحمد لله بأي صورة كانت، تقول الحمد لله رب العالمين، تقول مثل ما قال هذا في الدعاء، تقول بأي دعاء كان الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. هذا يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم من قالها بعد الطعام بعد ما يأكل وترفع مائدته يغفر له ما تقدم من ذنبه. انظروا إلى هذا الفضل العظيم. علينا أن نتنبه، إن الله لا يرضى يكتب لك رضوانه، تأكل فتحمد وتشرب تظمأ، تشرب تغذي جسدك وتتمتع بما أحل الله لك من الطيبات فتحمد الله تبارك وتعالى، فيكتب الله عز وجل لك رضوانه. علينا أن نحرص على مثل هذه الأمور، على مثل هذه الفضائل، على مثل هذه الدرر في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس الآن تجده يأكل ويتصفح، يعني أشغل نفسه، وربما أنه يكون على موسيقى أو العياذ بالله أو على كذا أو كذا، وهذا مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فصوتان ملعونان، منها صوت نغم على ماذا؟ على نعمة، على أكل وعلى شرب. أصبح الناس يرون أن التقدم وأن التمدن وأن كذا وكذا، كل واحد منا يجاهد نفسه حتى ولو كان غريبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وسئل عليه الصلاة والسلام من الغرباء؟ الذين يصلحون إذا فسد الناس، في رواية يصلحون ما أفسد الناس، يحاول بالتي هي أحسن، بالبصيرة، بالحكمة، بالموعظة الحسنة، لأنك لست بمكلف أن تهدي كل الناس. إذا كان الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لست عليهم بمسيطر، إنما عليك البلاغ وعلينا الحسن، أن تبذل ما عليك، خاصة في بيتك بالرفق. ما كان الرفق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وأرضاها والخطاب للأمة جمعاء، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، جعله طيبا مباركا يؤثر. الكلمة الطيبة صدقة تفتت الحجر، فما بالك بقلب من مضى وفيه من الإيمان ما فيه يقبل واعظ الله تبارك وتعالى. علينا أن نتنبه لمثل هذه الأمور، علينا أن نتنبه أيها الإخوة. نقطة أخرى وهي جديرة أن يتنبه لها، وهو أن الأمن الوطني لا يتحقق إلا بوجود الأمن الفكري. ومعنى هذه العبارة أنه كثير من الشبهات الآن ترسل، فقد كثرت وسائل الاتصال، وسائل كثيرة لا يخلو منها بيت، ترسل شبهات من أجل أن يؤثروا على عقول الناس، وهي غالبا ما تكون من أعداء دين الله تبارك وتعالى، الذين يتربصون بالناس الدوائر، يريدون الناس أن يخرجوا عن دينهم، يريدونهم على دين غير دين الإسلام، نعوذ بالله من ذلك. قال الله تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذا في محكم كتاب الله. فهذه الدعوات تؤثر على الأمن الوطني، على أمنك واستقرارك في وطنك. فعلى الواحد منا الذي هو مسؤول أمام الله تبارك وتعالى عن رعيته أن يجاهد ويحاول قدر إمكانه واستطاعته أن يشرح للزوجة وللأولاد من بنين وبنات وللقرابة أن هناك دعايات مغرضة وإشاعات تنشر من أجل أن يتحول هذا الأمن والاستقرار في بلدنا، أدام الله علينا الأمن والاستقرار، يريدون أن يحولوه إلى فوضى، يريدون ألا ننعم بهذه النعم. والنعم أيها الإخوة إذا شكرت قرت، هكذا يقول العلماء، وإذا كفرت فرت. لذا الله عز وجل يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. عندما تشكر الله تبارك وتعالى على ما أنعم عليك يزيدك، والله لا يخلف الميعاد. وإن كفرت نعم الله والعياذ بالله عرضت نفسك للوعيد الشديد. فهؤلاء كثير من الناس، خاصة ما يأتي من دول أخرى، إشاعات مغرضة، يريدون الناس أن يخرجوا ويريدون مظاهرات ويريدون. لماذا؟ لأنهم لم يعجبهم اللحمة التي بيننا وبين ولاة أمرنا، أيدهم الله بتأييده وحفظهم بحفظه. أيها الإخوة، يقول الفضيل بن عياض رحمه الله ورضي عنه: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان، أدعو بها لولي الأمر. تعرفون لماذا؟ لأن في صلاحه صلاحا للعباد والبلاد، نظرتهم ثاقبة أوسع من بعض كثير من الذين ينظرون إلى أن هذه الدنيا فقط مال، تحصل على أموال كذا أنت كذا. والدنيا كما تعلمون يعطيها الله عز وجل من يحب ومن لا يحب، أما الإيمان فلا يعطيه الله تبارك وتعالى إلا من يحب. نحرص على الإيمان، على الإسلام، على أن نتمسك بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن نسير عليها وأن لا نغتر بهذه الدنيا. واعلم علم يقين أن الذي قسمه الله تبارك وتعالى لك من رزق آتيك شئت أم أبيت، والله لا يتخلف منه مثقال ذرة. وكلنا يعرف حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني 40 يوم، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 40 يوم، فإذا تم 120 يوما جاءه الملك، يرسل إليه ملك موكل بنفخ الروح في الأرحام: أنت كنت منهم، أنت واحد منهم. ويأمر له بأربع كلمات منها رزقه: فهل تستطيع أن تأخذ رزق غيرك؟ والله لا تستطيع. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام بعد أن أقسم: والذي نفس محمد بيده، إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها. لا يموت أحد وبقي له شيء، فعلام الهلع، علامة تأتي مثل هذه الرسالة فتجعل الواحد منا يريد ويريد ويريد. والآن كثير من الناس، أضرب لكم مثالا، هذا الأسبوع الماضي نزلت سلم رواتب المعلمين والمعلمات وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها، على وستتأخر رخصة لكذا. أيها الناس، والله ما خلقنا من أجل المال ولا لجمعه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. واعلم أن ما قسم الله عز وجل لك من رزق آتي، والله لو كنت في وسط جبل ليأتينك هذا الرزق. فلا يخاف الواحد منا الضيعة، إنما يعمل بالأسباب، يعمل بالأسباب. قلت لكم رسائل كثيرة تأتي مغرضة تريد أن تبدل النعم التي نحن فيها إلى نقم، تريد أن تبدل أمننا واستقرارنا إلى اضطرابات وإلى خوف وإلى قلق، نسأل الله السلام والعافية. فعلينا ألا نعير لهؤلاء انتباها ولا نستمع لهم، لأنك إذا لم تستمع لهم علموا أنك محصن. الله الله أن يؤتى الإسلام من قبلك، كل واحد منا على ثغر. قلت لكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع ومسؤول عن رعيته، يعني في أهل بيته، يسأله الله تبارك وتعالى، لأنه يستطيع بفضل من الله تبارك وتعالى، بتوفيق من الله، يستطيع أن يغير المنكر إذا رآه. له هيبته وله احترامه وله تقديره عند الزوجة وعند أبنائه وبناته، الحمد لله، هذا من نعم الله. لأنه إذا فرطت سئلت يوم القيامة، كما في الحديث: أضيع أم حفظ، يعني حفظت هذه الأمانة أم ضيعتها، تسأل يوم القيامة. لا تظن أن المسألة هكذا، لا والله، لا بد من سؤال، تسأل يوم القيامة. جاء في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، لا مترجم ولا واسطة، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. علينا أيها الإخوة أن نلتف حول قيادتنا، حول ولاة أمورنا، وأن نكون يدا بيد معهم، كل واحد قدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انظروا إلى ما جاء في صحيح مسلم من حديث مالك بن عوف رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. هؤلاء خيار الأئمة، ولاة الأمر، ونحن بفضل من الله تبارك وتعالى ما رأينا منهم إلا خيرا، ولا ينكر هذا إلا جاحد، ولا ندعي لأنفسنا نحن ولا لغيرنا العصمة إلا لمن عصمه الله تبارك وتعالى، لكن نحسبهم والله حسيبهم على خير. انظروا إلى حفاظهم على العقيدة، على التوحيد، هذه نعمة من الله تبارك وتعالى. إذا خرجت إلى بلاد أخرى انظر إلى مظاهر الشرك الصراح، قبور تعبد من دون الله، أضرحة يتقرب بها ويتوسل إليها، يا سيدي كذا، يا سيدي كذا، مدد وغوث، اشفي مريضي. نحن نحمد الله ونشكره، ليس عندنا من هذا شيء، ونسأل الله يديم علينا النعم ويجعلنا من الشاكرين. هؤلاء الحمد لله حافظون أيضا على أمور كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول: تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، تسمع وتطيع، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالنا ونحن نعطى ونكرم. انظروا، انظروا في حالنا، كل واحد يجلس منا مع نفسه، من منا يحدث أبناءه وبناته عن فضل هذه الدولة؟ قليل، إلا من رحم الله. إذا سرت بالطريق في سيارتك وأنت متجه إلى مكة أو إلى أي مكان، انظر إلى الخيرات التي عندك، انظر إلى النعم التي حواليك، لما لا تذكر محاسن هذه الدولة، محاسن ولاة الأمر؟ لولا الله ثم هن ما كان الأمر كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة يقول عليه الصلاة والسلام: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. انظروا إلى هذا الحديث العظيم،
إذا ما شكرت الناس الذين قدموا لك وأسدوا لك من المعروف كذا وكذا ودعوت لهم، هذا تذكره ظاهرا حتى تعلم ذريتك، تعلمهم طاعة ولي الأمر. الله تبارك وتعالى يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ذكرهم الله تبارك وتعالى فيطاعون في المعروف. قلت لكم الحمد لله، إذا ضرب ظهرك وأخذ مالك تسمع وتطيع، فنحن ولله الحمد والمنة نعطى ونكرم ونقرب، وهذا من فضل الله علينا، فعلينا أن نشكر نعمة الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يوزعني وإياكم شكر نعمه، وأن يجعلنا من الشاكرين الذاكرين. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.